السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثامن من شهر جمادى الأولى عام 40 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نواصل درسنا في هذا الباب، باب ما جاء في السحر، وهو الباب رقم 23، وهو الباب رقم 23 23 في هذا الكتاب النافع، كتاب التوحيد. وقبل أن نبدأ درسنا، أحب التنبيه على شيء يعني اشتهر في هذه الليالي القريبة، وهو التصوير بالجوالات معشر الأحبة، وهذا ما ينبغي لنا. وأنا أعرف القصد من هذا، وأنهم يريدون به دحض قول من يقول أن محمد بن هادي ما بقي عنده أحد. ولو ما بقي عندي أحد هل يضرني ذلك؟ والله ما يضرني، فإنه يأتي النبي يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الفرح والحسرة والندامة، وليس معه أحد، وما ضره ذلك، ويكفي أن ينقل الجم الغفير عن مثلهم ما يرون ويشاهدون. ونحن في هذا ولله الحمد يكفينا خبر الواحد الثقة، فكيف بهم وهم ثقات؟ وأمر ربنا بنص بيني في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات، فلا يجوز لنا أن نوقع أنفسنا في المحظور لندفع به ما ينتشر من قول الزور والكذب، فينبغي لنا أن نتنبه. وقد مر بنا جميعا مخاطر التصوير، فيا أحبتي يجب علينا أن نكون أول الممتثلين، وليقل الناس ما قالوا. الله جل وعلا يقول لرسوله: ليس عليك هداهم، فالهداية بيد الله، وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول جل وعلا: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. فالإيمان هو التصديق والقبول والإقرار والإذعان، هذا الذي يصدقك ويقبل منك فينتفع. أما من لا يكون كذلك فلو حشدت له أدلة الدنيا كلها ما قبل منك، فلما تتعب نفسك وتحرجها وتوقعها في المآزق؟ فليس هذا من آداب أهل الخير والحق والهدى، ونحن والله لا نستجيز التصوير. وإن قيل ما قيل، فكلامي فيه معروف ومشهور ومنشور، والتصوير إنما يعمد إليه حال الضرورة والحاجة إليه، وقد بينها أهل العلم. ولكن لما كثرت هذه الوسائل وسهل الاتصال بها أصبح كثير من الناس يتساهل فيها، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينور بصائرنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وقد قلت لكم، معذرة، قلت لكم فيما سبق في تعليقنا على إنك لا تهدي من أحببت، فيه أحد أكثر شفقة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد أحرص على الأمة والهداية لهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد أعظم بيانا وإبلاغا وتوضيحا للحجة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في. ومع ذلك ما نفع مع عمه من أبو طالب لما كانت حوله بطانة السوء، أيهم أقدر، النبي ولهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء من ربه جل وعلا، ومع ذلك ما نفع في عمه أبي طالب، لأن الله لم يكتب له الهداية وحاطت به بطانة السوء. فنحن لا ننفع، لا نحن ولا غيرنا في هداية من نحب إذا لم تسبق لهم من الله الهداية. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، يقوله الله لنبيه، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت عليك البيان والنصيحة والبلاغ، وإذا لم يكتب الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم ما يصنعون. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هذا ليس بيدك، هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، سيد الخلق، أعظم الخلق، أرحم الخلق، أنصح الخلق، أشفق الخلق، أرحم الخلق، أعظم الخلق حجة وبيانا. فهداية القلوب بيد الله جل وعلا، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه بيد من آتاهم الله العلم والبيان والحكمة والفقه في دينه سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. السحر بكسر السين هو ما يتعاطاه السحرة من عقد، ومن أدوية، ومن نفث في العقد، ومن غير ذلك مما يتعاطاه أرباب هذا الفن يسمى سحرا. سمي سحرا لأنهم يتعاطونه بطرق خفية، ولهذا قيل له سحر. والسحر هو ما يسحر الناس ويغير شعورهم بأي نوع كان، لكنها في الغالب تكون خفية، فبهذا قيل السحر. ويقال لآخر الليل سحر، لأنه يكون في آخر الليل عند هجعة الناس. ويقال للرئة السحر، لأنها في داخل البطن في داخل الجوف مخفية. فالسحر عقد ورقى يفعلها السحرة، وينفثون في عقدهم وأشياء يجمعونها، وأشياء يتلقونها عن الجن الشياطين حتى ينفذوها في من يريدون. فهو منكر ومن الشرك، لأنه لا يتوصل إليه إلا بخدمة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن تعلمه إياه يوجب الكفر. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشتراه يعني اعتاضه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اعتاضه وفعله، ما له عند الله من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. هذا يدل على تحريمه وإنكاره، وأنه من المنكرات التي يجب تركها. قال بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى، فالسحر ضد الإيمان وضد التقوى، ومن اعتاضه واستعمله ليس له عند الله من خلاق. ولهذا قال أهل العلم: إنه من الكفر، إنه ضلال وكفر، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين. قال بعضهم:
هذا الآن يظن بعض الناس قبل مدة أنه قد انتهى وأنه إنما كان في الزمن الغابر، والحقيقة أن هذا ليس بصحيح، بل الآن تفننوا في هذا الباب وأصبحت هناك قنوات فضائية لهذا البلاء ينتشر بسببها تعليمه للناس عياذا بالله من ذلك. بل حدثني جمع من الثقات أنه في بعض البلدان الإسلامية هناك برامج متخصصة في هذا الأمر، أعني السحر، كل أسبوع، وأنه يسحر من خلالها من أريد أن يسحر، فنعوذ بالله من ذلك. وهذا يوجب علينا الاعتناء بكيفية علاج هذا البلاء ومعرفة علاجه بالطرق الشرعية الصحيحة ومعرفة الطرق المحظورة حتى لا نقع فيها، لأنه للأسف إذا ابتلي بعض الناس لا يبالي بالطريقة التي يسلكها، يريد العافية، لا ينظر إلى عظم الجزاء وأنه مع عظم البلاء، وأن عليه أن يحتسب وأن يصبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق قد ابتلي بشيء من هذا ورفع الله عنه، وأنزل الله جل وعلا العلاج في كتابه. فكثير من الناس يغفل عن هذا، فيحتاج إلى التنبيه والتذكير، بيان خطورة هذا الأمر وبيان كيفية علاجه وتصبير من ابتلي به بذكر الأجر له عند الله تبارك وتعالى، وذكر كيف الطريقة التي يحصن بها نفسه قبل أن يبتلى، أو يعالج بها نفسه إن ابتلي. فهذا الباب باب خطير معشر الأحبة، وسيأتينا بيان شيء من خطورته، نسأل الله العافية والسلامة. والسحر هو سبب خفي يسري في الإنسان لا يحس به إلا حينما تظهر آثاره عليه، وبعضهم يقول هو سبب لطيف خفي. لطيف يعني ليس بمحسوس، ليس قوي، لكن إذا ظهرت الآثار أحس به حينئذ، فهو سبب خفي لطيف خفي يسري في الإنسان من غير أن يشعر به ولا يكتشفه إلا إذا ظهرت أعراضه عليه، فنسأل الله العافية والسلامة. وسيأتينا بيان حكم فاعله وبيان حكم من يتداوى بالمحرم في رفعه، وبيان الوجه الصحيح الذي يجب على المسلم إن ابتلي بشيء من ذلك أن يسلكه حتى يحصل له الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا قد انتشر في هذه الأيام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال بعضهم يستفصل: فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة الشياطين فهذا من الكفر بالله، وما كان من أدوية تضر ليس فيها تعلق بالشياطين ولا عبادة لهم فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليهم، فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير العقل. فما كان من طريق عبادة الشياطين والتقرب إلى غير الله والذبح للجن ونحو ذلك فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، وما كان من تعاطي بعض الأدوية التي يتعاطونها لإفساد العقول وتغيير العقول فهذا من الكبائر ومن ظلم العباد. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب.
إذن فلا يجوز إزالته بما حرم الله، وأعظم ما حرم الله في هذا الذهاب إلى السحرة والمشعوذين ليلتمسوا لهم طرق العلاج، ومما يرشدونهم إليه أن اذبح ثور كذا أو خروف على صفة كذا للسيد الفلاني وهو يرفع عنك هذا أو يحل عنك هذا أو يتقرب إلى الجن بفعل ذلك ليرفع عنه، هذا كله ضلال، وهو بهذا يفسد على نفسه دينه وآخرته عياذا بالله من ذلك، فهذا كفر قد نص الله جل وعلا عليه فيما تقدم وبينه الماتن وبينه الشارح. وأن الذي يعتاض به فقد اعتاض بالإيمان الكفر، فدل ذلك على أنه ضد الإيمان، فيكون صاحبه خارجا من الإيمان واقعا في الكفر إذا كان على النحو الذي ذكرنا. الشيء الثاني العلاجات. العلاجات هي على قسمين، فيها شيء ضار وفيها شيء نافع، فأما الضار فهو الذي يؤدي إلى الإتلاف، إتلاف العقول أو تعطيل بعض الأعضاء، يتناول بعض المشروبات التي يصفها له بعض من يتطبب في هذا الباب وهو غير معروف ولا عالم بالأدوية في هذا الباب، فيشرب هذه المشروبات وإن كانت مباحة يركبها من أنواع من الأعشاب الضارة أو السمية، فربما أفسدت عقله وجننته، يقولون جن بسبب السحر، وهو في الحقيقة لعله يكون هذا ويكون أيضا هذا، فهذا يحرم عليه أن يتعاطاه. بل بعض الأدوية تؤدي إلى الشلل النصفي، وقد حصل هذا لبعض المسحورين حينما وصف له من بعض من يزدعي ويزعم أنه من الرقاه الذين يرقون فوقع في هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. هذا لا يجوز للإنسان أن يتناوله لأنه يزيد نفسه بلاء على بلاء عياذا بالله من ذلك. أما الأدوية المباحة فلا بأس بها، التي لا يلحق منها ضرر لا بأس بها، وأعظم ما يتداوى بها الرقية الشرعية، وسيأتينا إن شاء الله. نعم
صلى الله عليه. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه نزلت في اليهود، أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قال عمر رضي الله عنه هو السحر، والطاغوت الشيطان. وقال أئمة اللغة:
ولا يزال في يهود واشتهارهم بتعليم السحر وتعلمه إلى الآن، إلى الآن في مواطن متعددة من العالم، فهم منذ القدم ولا يزالون إلى اليوم ويعرفون به في بلدان المسلمين، إلى الآن يعرفون بتعلمه ومعرفتهم له ودرايته، بل ويعلمونه لمن يأتي من بعدهم حتى لا ينقطع هذا العلم عنهم. وهذا يعرفه من يتتبع أخبار يهود في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، فهم وراثه منذ القدم ولا يزال فيهم إلى اليوم، ويتواصلون به ويعلم سابقهم لاحقهم إلى هذا اليوم، وهذا معروف عند من يتتبع أخباره في اليهود. نعم
صلى الله عليه. وقال أئمة اللغة: الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه، كل شيء لا خير فيه يسمى جبتا كالسحر والصنم وكل شيء لا خير فيه، والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، وهذا يطلق على الشياطين من الجن والإنس، يقال لهم طواغيت لأنهم تجاوزوا الحدود بكفرهم وضلالهم وعدوانهم. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت الكهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، لأن الكهان من الطواغيت، وعرفت أن الطواغيت يشمل الكهان والسحرة ودعاة الضلال.
تقدم معنا. نعم
صلى الله عليه. ومن يشرك به وهو راض كلهم يقال لهم طواغيت. وقال ابن القيم رحمه الله فيه حدا جامعا فقال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، يعني كل شيء يعني كل شيء تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع يقال له طاغوت. من عبد من دونه وهو راض يقال له طاغوت، أو متبوع على غير الحق وهو راض فهو طاغوت. وهكذا لو كان غير راض إذا كان على غير الحق يدعو إليه فهو طاغوت أو مطاع لغير الشريعة، يعني يدعو إلى غير الشريعة فيسمى طاغوتا أيضا. فالمعبودون من دون الله وهم راضون، والمتبعون في الباطل والمطاعون في الباطل دعاة الضلالة يقال لهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا الحدود وتعدوا الحدود ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله وهو رأسهم والداعي إلى كل باطل، ومن دعا إلى عبادته كفرعون،
إلى عبادة نفسه هذا الثاني كفرعون. نعم
صلى الله عليه، فإنه رأس الطواغيت أيضا. ومن عبد
لأنه قال ما علمت لكم من عباد من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فدعا إلى عبادة نفسه. نعم
صلى الله عليه، فإنه رأس الطواغيت أيضا. ومن عبد وهو راض كذلك، ومن ادعى علم الغيب
هذا الثالث، من عبد وهو راض كرؤوس الضلال الذين غلا فيهم أتباعهم إلى درجة أنهم يسكنونهم الجنة، يزعمون أنهم يسكنون أتباعهم الجنة، ويزعمون أنهم ينظرون إلى اللوح المحفوظ ويرون ويقرؤون ما في اللوح المحفوظ إلى غير ذلك من ترهاتهم، بل بعضهم يزعم أن الكون وما فيه يسبح بإجلاله، بل بعضهم لما قيل له ألا تحج، هذا مدون في أخبار مجانين الصوفية، قال كيف أحج والكعبة تطوف بي كل يوم، كيف يحج والكعبة تجي عنده؟ ووجدنا من خرافات أتباع هؤلاء قولهم في بعض كتبهم الفقهية من الضلالات، يقول لو أنك ذهبت إلى مكة والكعبة قد ذهبت إلى الولي فهل يصح طوافك في مكانها ولا لا؟ احنا ما رأينا الكعبة قد طارت من مكانها أبدا، ومع ذلك هذا وجد في كتب هؤلاء القوم. لا تستغربون إذا كان بعضهم يقول أقسام المياه ثلاثة: ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت، نحن نعرف طاهر وطهور ونجس، وهم يقولون ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت. توضأ بماء الغيب إن كنت قادرا، وصلي صلاة الفجر في آخر العصر. ما شاء الله، هكذا يقولون. هذا كتاب فقهي على طريقة الصوفية الباطنية، ويشرحه هذا الرجل الشارح على طرائق زنادقة الصوفية، وهذا هو النظم بعضه، وما عسى أن يكون شرحه. فمن كان على هذا ويزعم لأتباعه أنه يسكنهم الجنة وينزلهم الجنة وأنه يطلع على من في اللوح المحفوظ، وأن هذا رأس في الضلالة، فلذلك أتباعه يعرفون ما يقول ومع ذلك يصدقون ما يقول، فعياذا بالله من هذا. أنتم ربما تستغربون مثل هذا الكلام في هذا الوقت الذي يقولون فيه الثقافة وفيه العلم وفيه استنارة عقول الناس. لا لا، احمدوا الله أولا على عافيته لكم، وسلوه الثبات. هناك أقوام أشبه الأنعام يسوقهم هؤلاء أو يقودونهم، فلا تستغربوا، وموجودون إلى الآن، وهذه كتبهم تطبع وإلى المطابع تدفع وإلى السوق وتشترى. فيجب علينا أن نحمد الله على ما نحن فيه من العافية من هذا الضلال، وأن نسأله الثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. نعم
السلام عليكم. ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله يتعمد ذلك، كل هؤلاء طواغيت.
هذه خمسة، هذه رؤوس الطواغيت كما قلنا سابقا، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. أولهم إبليس لعنه الله وهو رأسهم ورأس الضلالة كلها، ومن دعا إلى عبادة نفسه كفرعون، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا تاركا لحكم الله يبين له ويعرض عنه. نعم، فهؤلاء رؤوس الطواغيت، وليس كل الطواغيت لكن هم كثر، وأشهرهم هذه الخمسة الرؤوس عياذا بالله من ذلك. نعم، وأهل السحر والسحرة يدخلون في هذا الباب لأنهم يدعون علم الغيب، يدعون علم الغيب فيكفرون من هذا الباب أيضا، ويدخلون أيضا تحت النوع الثالث، وهو من عبد من دون الله وهو راض يتقرب لهم ويذبح لهم ويستغاث بهم من دون الله جل وعلا، فيكفرون أيضا من هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
صلى الله عليه. كل هؤلاء طواغيت، ويجمعهم ما تقدم، يجمعهم أن كل معبود وهو راض أو متبوع أو مطاع في غير الشريعة، هؤلاء يقال لهم طواغيت، ومن جملتهم الكهان والسحرة، وهو الشاهد هنا. الساحر طاغوت إذا تجاوز الحد بتعاطيه ما يؤذي الناس ويضر الناس، أو بتعاطيه دعوى علم الغيب، أو بتعاطيه عبادة الشياطين وعبادة الجن والذبح لهم والنذر لهم، فهو بهذا قد خرج عن حد العبادة، فصار من الطواغيت لا من عباد الله، بل صار من الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل. وكل هذا يوجب الحذر من عملهم، وأنهم طواغيت لأنهم يتعاطون الشر والأذى للمسلمين، وهم السحرة، فيقال لهم طواغيت من هذا المعنى لإيذائهم وظلمهم وبعدهم عن الطريق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، سميت موبقات لأنها مهلكة، الموبقة المهلكة. ثم ذكر تفصيلا لها فقال: الشرك بالله وهو أعظمها وأقبحها وأشدها جريمة، والسحر جعله بعده لأنه منه في الغالب أن السحر من الشرك، لأنه عبادة للجن واستعانة بهم وذبح لهم وتقرب إليهم، هذا هو الغالب عليه. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أيضا من أعظم الجرائم. والرابع وأكل الربا، والخامس أكل مال اليتيم، والسادس التولي يوم الزحف، يعني التولي عند لقاء العدو عند اجتماع الصفين للقتال، يخذل قومه ويتولى، نسأل الله العافية. والسابع
يعني يهرب ينهزم عند التقاء الصفين، التقاء أهل الإسلام والإيمان وعسكر القرآن بأهل الكفر والطغيان، فينهزم ويتركهم ويخذلهم بهذا الفعل من غير ما سبب، من غير ما سبب، كما نص الله سبحانه وتعالى في كتابه: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالشاهد الذي يتولى بغير سبب فهذا فعله من الموبقات، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، لأنه يخذل المسلمين ويفت في عضدهم ويؤدي إلى انكسارهم وهزيمتهم أمام عدوهم. نعم،
صلى الله عليه. والسابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني قذفهم بالفاحشة، سمين غافلات لأنهن في الغالب لا يشعرن بمن رماهن،
كما حصل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، إذ رماها أهل النفاق بذلك رضي الله عنها، فبرأها الله من فوق سبع سماوات، وفضح الله المنافقين ورأسهم الذي تولى كبره وهو عبد الله بن أبي بن سلول، قاتله الله، فضحه الله وفضح هؤلاء، وبين براءتها وطهرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم،
وليس هذا خاصا بالنساء، لكن لما كان الغالب أنه يكون للنساء جاء في النص للنساء، وإلا فقذف المحصنين كذلك. قذف الرجل المحصن المعروف بالخير أيضا من الكبائر، يستحق صاحبه حد القذف.
صحيح، المحصن المعروف بالخير الذي علم به ويرمى به هذا على خلاف المشهور عنه، فصاحبه يستحق القذف، هذا صحيح. نعم
صلى الله عليك. فقذف المحصن والمحصنة من الرجال والنساء،
قوله المعروف بالخير دال على أن من عرف بالغير وهو الشر والبغي والفساد لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا. ها عندنا دلالة منطوق ودلالة مفهوم. نعم
صلى الله عليه. فقذف المحصن والمحصنة من الرجال والنساء بالفاحشة يوجب حد القذف 80 جلدة، وهو من كبائر الذنوب، من الذنوب العظيمة التي يجب الحذر منها لما فيه من الفساد والشر على المسلمين وإثارة الشحناء والعداوة بين الناس، فإن المقذوف سوف يتأثر بذلك.
صحيح، بإساءة سمعته، بإساءة سمعته والظن السيء به، وهو بريء من ذلك. أما من ليس كذلك فقد ذكر الفقهاء أن هذا لا يضره ولا يشينه، لأنه قد عرف بالفجور والفساد والفسق، منصوص هذا عليه في كتب الفقهاء عند اشتراط هذا، عند اشتراط هذا الشرط أن يكون عفيفا معروفا بالخير، هذا الذي تساء سمعته. أما من عرف بالسوء واشتهر عنه السوء، اشتهر عنه الفساد، اشتهر عنه البلاء، هذا لا يضره، نص عليه هكذا كتب الفقهاء في كتبهم عند شروح هذه الأحاديث، رحمهم الله تعالى أجمعين وغفر لنا ولهم. نعم
صلى الله عليه. وقد يسبب الشحناء بينه وبين القاذف، وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات، وربما تعدى إلى القبيلة والأسر جميعها، فشر القذف عظيم، وقد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من الفتن، فلهذا حرمه الله عز وجل وحذر منه عباده، وجاء فيه الوعيد، فالله يقول سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. المقصود أن هذه السبع من أخبث الجرائم ومن أقبح الجرائم الكبائر، فيجب الحذر منها، ومن جملتها السحر، فهو جريمة كفرية عظيمة يجب الحذر منها. ويأتي بقية الكلام في السحر إن شاء الله فيما بعد هذا.
نعم
صلى الله عليك. الأسئلة.
نعم.
السؤال: ما معنى من دعا الناس إلى عبادة نفسه؟ الجواب: يعني قال: ادعوني وأنا أفعل لكم كذا، اذبحوا لي، انذروا لي، وأنا أقضي حاجتكم، مثل ما يفعله بعض المعبودين من غير الله. السؤال: ما حكم المسلم الذي يذهب إلى الساحر مثلا ليسحر واحدا مثل زوجته أو أي أحد آخر؟ الجواب: لا يجوز تعاطي هذا الأمر ولو ظن أن فيها سحرا، لكن تعالج بالأدوية الشرعية.
وهذا موجود، الجواب الأول موجود في غلاة الصوفية ورؤوس الصوفية في هذا العصر وقبل هذا العصر. فبعضهم يقول لأصحابه: إذا نزلت بكم الشدة فادعوني تجدوني عندكم حاضرا. وهذا مسجل مسطر عليهم في قصائدهم نظما وفي كتبهم نثرا، فنسأل الله العافية والسلامة. موجود هذا، لا يستغرب. فهذا قد دعا إلى عبادة نفسه ولا لا؟ حينما يقول: إذا وقعتم في شدة فادعوني تجدوني، هذا قد دعا إلى عبادة نفسه. نعم
صلى الله عليك.
نعم.
أما الذهاب إلى السحرة فالصحيح عند أهل العلم أنه لا يجوز ولو من باب التداوي، ولو أنه لا يرضى بذلك، لكن من باب التداوي لا يجوز، لأن ذهابه إليهم معناه دعوتهم إلى أن يشركوا.
أعد السؤال مرة أخرى: ما حكم
المسلم الذي يذهب إلى الساحر مثلا ليسحر واحدا مثل زوجته؟
يعني يسحر له زوجته حتى تحبه ونحو ذلك، هذا اللي يسمونها الصرف والعطف، يصرفها عنه أو يقبل بها عليه، فالأول صرف والثاني عطف، والغالب أن الأول يقع من عدو لك إذا تزوجت بمن لا يريدك أن تتزوجها وهو يريدها، فيذهب إلى الساحر ليصرف هذه الزوجة عنك لتبغضك وتكرهك حتى تفارقك وتفارقها ويتزوجه، والعطف العكس، أن يحصل هذا فيسعى هو ليحبب الزوجة فيه، وقد يفعله له غيره. نعم، هذا يسمى عطف، فتعطف عليك يعني تقبل عليك وتحبك كما تقبل البقر على أولادها، بقر الوحش على أولادها والعشار على أولادها. نعم
صلى الله عليه. ليسحر واحدا مثل زوجته أو أي أحد آخر؟ الجواب: لا يجوز تعاطي هذا الأمر ولو ظن أن فيها سحرا، لكن تعالج بالأدوية الشرعية. أما الذهاب إلى السحرة فالصحيح عند أهل العلم أنه لا يجوز ولو من باب التداوي، ولو أنه لا يرضى بذلك، لكن من باب التداوي لا يجوز، لأن ذهابه إليهم معناه دعوتهم إلى أن يشركوا، دعوته إلى أن يفعلوا ما هو محرم. نسأل الله العافية.
نعم نسأل الله العافية. نعم
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا، يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. إذا قال العلماء مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا رفعه أو رواية أو يرويه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا الخبر كما قال الترمذي أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم الرفع، فإن مثل هذا القول لا يقال من قبل الرأي فهو موقوف. وذلك أن جندب بن بكير الأزدي المعروف بجندب الخير، وهو أحد الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة فيهم من يقال فيه جندب بن عبد الله بن حزام البجلي المعروف، وفيهم جندب بن بكير الأزدي، هذا يقال أنه جاء إلى مجلس فيه الوليد بن يزيد الفاسق، وعنده ساحر يقطع رأسه بزعمه ويريه الناس ثم يعيده، فجاءه جندب من طريقة لم يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسيف وقتله، وقال: إن كان صادقا فليرجع رأسه إلى نفسه.
نعم، الآن ينفع نفسه، إذا كان صادق ينفع نفسه، يرجع رأسه. وش في هذا؟ هذا فيه أعظم العبر، أقام الحد عليه الذي يجب وأكذبه أمام الناس الذين كان يسحره. إذا كان فيه فلاح وصلاح فليفلح في نفع نفسه ويصلح حاله وليعد رأسه. فالحمد لله ظهرت الحجة مرتين: إقامة الحد عليه وإقامة البيان على كذبه للناس الحاضرين. فالحمد لله على توفيقه لجندب رضي الله عنه. نعم
صلى الله عليه. وقال: إن كان صادقا فليرجع رأسه إلى نفسه. نعم. وقال: حد الساحر ضربه بالسيف من كلامه، يعني هذا هو الذي استنبطه من الأدلة الشرعية، فلهذا قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وبعضهم رواه مرفوعا، والصواب أنه من كلامه رضي الله عنه، وهذا مثل ما فعل عمر رضي الله عنه حين أمر بقتل السحرة. مراد جندب أن الساحر يقتل ولا يستتاب، لأن توبته لا تزيل أذاه وضرره، فقد يظهر التوبة ويكذب ويبقى ضرره على الناس، فمتى ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس.
لأنه متهم، عدم قبول توبته لأنه متهم في صدقه، لأنه متهم في صدقه بإرادته حقن دمه حينما تيقن أن الحد هو القتل، فهو متهم في صدقه في توبته، يريد بهذا حقن دمه فيقتل، ليس له إلا القتل. إذا عرف عنه ذلك وثبت عليه ذلك ليس له إلا هذا، وإذا كان صادق ينفع عند الله جل وعلا. لكن الغالب على هؤلاء أنهم لا يتوبون، وتوبتهم فيها تهمة بحقن دمائهم، وربما فر إلى مكان آخر فآذى عبادا لله آخرين في موضع آخر، فالحزم أن يقتل، نعم، ولا يستتاب. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة فيما رواه الترمذي وصححه إلى آخره. هذا هو. فالشاهد حكمه الكفر وحده القتل، وتهمته وتوبته لا تقبل عندنا لأنه متهم فيها بإرادة حقن دمه. نعم.
والساحر يتعاطى أمورا كثيرة، تارة بالعقد والنفث، وتارة بأشياء أخرى يتعاطاها مع الجن ومع الشياطين، يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنهم من بعض ما يريد من إدخال شر على بعض الناس، حتى يتغير عقله أو يتغير فكره.
صحيح، يجن بعضهم، يجن، يذهب عقله، وهذا صحيح، أمر مشاهد ومجرب ومعروف، نسأل الله العافية والسلامة، حتى إنه يمر أمامه الناس فلا يراهم من بني آدم، ربما يراهم ظأنا أو معزا أو يراهم أفاعي أو يراهم نحو ذلك، يذهب عقله عياذا بالله. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يعافينا وإياكم، وأن يكفينا وإياكم شر هؤلاء وإخواننا المسلمين. نعم.
حتى يتغير عقله أو يتغير فكره، ويبغض ما كان محبوبا ويحب، أحسن الله عليك، ويبغض من كان محبوبا ويحب من كان مبغضا بأشياء يفعلها ويستمدها من الجن.
أنا أعرف امرأة أصابها شيء من هذا فكادت تقتل ابنها رضيعة، لأنها كانت تراه ثعبان، كانت تراه ثعبانا. فانظر إلى قول الشيخ رحمه الله بحيث يبغض من كان محبوبا، في أغلى عند الأم من 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 وليدها، وهذه كانت ترميه لأنها تراه ثعبانا، وهذا بفعل هؤلاء السحرة الفجرة عافانا الله وإياكم وعصمنا وإياكم من شرهم. نعم.
أحسن الله عليك. فإذا عرف
هذا أنا عرفته ووقفت عليه بنفسي، أنا الذي أحدثكم لا أروح عن غيري، أنا رأيته، فنعوذ بالله من ذلك ونستعيذ به جل وعلا من هؤلاء المجرمين، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من شرورهم. نعم.
صلى الله عليه. فإذا عرف ذلك وجب قتله حتى يستراح من شره وضرره على الناس.
وتعجب أن يشفق الناس على هذا المجرم ولا يشفقون على الضحية، الضحية ما يشفقون عليها والمجرم يشفقون عليه، أين ذهبت عقولهم لا أدري، كم أفسد السحرة وكم قتل السحرة وكم أمات السحرة وكم جن من الناس بسبب السحرة، هؤلاء لا يرحمون ولا يتأسف عليهم ولا يرق لهم ولا يعطف عليهم ولا يرحم حالهم ولا يسترق يعني ولا يرق لشأنهم، ولكن يرق بعض الناس لهذا المجرم إذا أقيم عليه الحد، ويتكلمون على من يقيم عليه الحد ولا يتكلمون عن الضحايا الذين أصابهم، فأين ذهبت عقول هؤلاء؟ الحمد لله على نعمة العقل. نعم.
وهكذا كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. والحكمة في هذا مثل ما تقدم أن شرهم لا يزول بالتوبة التي يظهرونها، ولأنه في الغالب مثل توبة الزنديق المعروف بالنفاق، لا يؤمن فيقتل.
هذا أصح الأقوال في الزنديق، المنافق، الزنديق هو المنافق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صح الأقوال في الزنديق أنه لا توبة له، يقتل، فهذا مثله، مثل الزنديق، لأنه متهم في الصدق في توبته. نعم.
صلى الله عليه. وهكذا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان عندها جارية فعلمت أنها تتعاطى السحر فأمرت بقتلها فقتلت. قال أحمد رضي الله عنه صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر أو جاء قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر رضي الله عنه وحفصة رضي الله عنه.
وهو خليفة راشد، وهو خليفة راشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا قضاء عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعله وهذا حكمه رضي الله عنه. نعم
صلى الله عليه.
وحفصة
صلى الله عليه. وحفصة رضي الله عنها وجندب رضي الله عنه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه متى عرف سحره الذي
قول هذا هو الصواب إشارة إلى أن المسألة وقع فيها خلاف، لكن الصحيح هذا. وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل ياذا عن الرد عن الرد. فالأمور بأدلتها بدلائلها الثابتة، فالصحيح من القولين قاتل الساحر كما ذكرنا لكم قبل قليل، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. ما ينبغي أن ينكر على من قتل هؤلاء السحرة، وذلك بعد توافر الشروط يرفع أمرهم إلى ولاة أمور المسلمين يحيلونهم إلى القضاء، والقضاء ينظر في أمرهم، فإذا استوفوا الشروط فإن الحكم بقتلهم هو الصحيح. نعم
السلام عليكم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه متى عرف سحره الذي هو بواسطة الشياطين، وقد يدعي علم الغيب، وقد يتعاطى أمورا عظيمة في إيذاء الناس وظلمهم، فلا حيلة في تلافي شره، ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل. قال بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله وجماعة: إن كان سحره بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول، إنما تؤذي وتمرض، فلا يكون له حكم السحرة إذا كان مما يستخدمه الشياطين، ولا يتظاهر بعلم الغيب ولا بعبادة غير الله، فإنه يضرب ويؤدب ويسجن، ولكن لا يقتل. وإذا عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك، هذا إذا علم. قول الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله لا منافاة بينه وبين ما جاء عن الصحابة فليس من السحر هذا، وإنما هو
أذى. يعني الذي تقدم عن الشافعي يقول هذا ما هو من السحر، لا يدخل في باب حكم السحر والسحرة. نعم فلا منافاة بينه وبين هذه الأدلة التي جاء بها المصنف من القرآن ومن السنة ومن أقضية الخلفاء الراشدين وبعض الخلفاء الراشدين وأفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
فليس من السحر هذا، وإنما هو أذى وظلم. أما السحرة المعروفون هم الذين يستخدمون الشياطين، يستخدمون الجن ويعبدونهم، ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب حتى يتضح من أمرهم ما هو مخالف لما عليه الناس من الأمور، من الأمور التي يضر بها بعض الناس بعضا، من تعاطي بعض الأدوية الضارة والمأكولات الضارة والمشروبات الضارة، هذا شيء آخر. فالسحرة في الغالب هم الذين يتعاطون أمورا شركية تتعلق بالجن، وتتعلق بخدمتهم والاستعانة بهم على ظلم الناس وإيذائهم وتغيير العقول، فلهذا وجب قتلهم. نسأل الله السلامة.
نسأل الله العافية والسلامة لما تقدم من بيان حالهم قبل قليل، من ادعائهم علم الغيب، ومن استعانتهم بالشياطين، ومن تقربهم إلى هؤلاء الشياطين والذبح لهم والعبادة لهم، وذلك كدعائهم والاستعانة بهم على قضاء ما يريدونه من سحر من يريدون سحرة، هذا كله شرك. نعم
صلى الله عليه. الأسئلة: السؤال: هل صحيح أن الرسول سحر؟ لأن بعض الناس يقولون الرسول ما سحر. الجواب: ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سحر، لكن سحر لم يؤثر عليه شيئا فيما جاء من الرسالة، وإنما أثر في شيء بينه وبين أهله فقط.
يعني كان يرى عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أهله ويفعل الأمر، ولم يكن من ذلك شيء. أما ما يتعلق بالوحي وعقله في هذا الباب، ما جاءه شيء ولا سلطهم الله سبحانه وتعالى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة،
تقدم كذلك
صلى الله عليك. الثانية تفسير آية النساء.
نعم.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
نعم
صلى الله عليك. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم صحيح، يكون من الجن ويكون من الإنس، من الإنس من تقدم، ومن الجن من يدعون من دون الله من قبل هؤلاء المشركين السحرة الفجرة فيستعينون بهم، ولا يقومون بقضاء أمورهم إلا إذا تقربوا إليهم بالذبح لهم والنذر لهم، يذبح له تيس على هذا الوصف أو خروف على هذا الوصف أو بعير على هذا الوصف أو عجل ثور على هذا الوصف فهو يتقرب إليه، فهؤلاء دعاه إلى عبادته أنفسهم، فيتقرب إليهم السحرة ويتقرب إليهم أيضا المسحورون بأمر السحرة، فالسحرة يتقربون إليهم بطلبهم هم منهم طلب هؤلاء الشياطين، ويتقرب إليهم المسحورون بطلب هؤلاء السحرة، فهؤلاء من طواغيت الجن، نسأل الله العافية والسلامة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم كما أن الطاغوت يكون من الإنس، وقد رأيتم في فرعون وأمثاله أيضا يكون من الجن. نعم
صلى الله عليك. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي.
نعم
صلى الله عليك. السادسة أن الساحر يكفر،
وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة في قصة الملك بابل، قصة الملكين هاروت وماروت، وقول الله جل وعلا ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أنه أيضا كفر، وهذا دليل ثاني في الآيات كما تقدم في الآيات السابقة، سيأتينا إن شاء الله بيانه فيما يأتي بإذن الله. فالشاهد أن الساحر يكفر وهو كافر بنص القرآن. نعم
صلى الله عليه وسلم. السابعة يقتل ولا يستتاب.
نعم على الصحيح من قول أهل العلم، على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم
صلى الله عليه. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.
إذا وجد السحرة في صدر الإسلام بين خيار الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الإطلاق وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الآن؟ يعني الإسلام لا يزال قوي وغض نظر آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلأ وأصحابه متوافرون ووجد هذا، مع أن الإسلام قد قضى على ذلك كله، ولكن مع ذلك عاد، فكيف بنا بعد هذه الأعصار المتطاولة البعيدة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع كثرة الشر وقلة الخير ذلك الزمان، كثرة الخير وندور الشر، ضوء الرسالة وقوة الرسالة باقية، فالصحابة كلهم متوافرون ومع ذلك جلهم متوافرون ومع ذلك وجد في عصرهم هذا، فكيف بنا نحن في هذا الزمان إذا وجد هؤلاء الأشرار في عصر يغلب عليه الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذهم من كبار التابعين، فكيف في هذه الأعصار التي كثرت فيها أنواع الشرور والفتن والبلايا؟ لا شك أن هذا متصور ولا يستغرب جدا، فنسأل الله جل وعلا العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل إلى جناتك جنات الخلد منقلبنا ومآلنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر منكم في الثلاثة الأيام القادمة لأن عندي شغل الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لأن عندي شغل وإن شاء الله نواصل الأسبوع القادم، وما أحببت أن أغيب عنكم اليوم لأبلغكم أنا بنفسي في مثل هذا اللقاء، نسأل الله التوفيق للجميع. أكرم أبو محمد يقول لو علمتني أنا أكلمهم يكفي بك.
هو زعلين عليك.
لا لا ما يزعلون عليك أبدا، وفقنا الله وإياك أبو محمد، أبو محمد وأبو زيد من أعمدة المسجد، وفقنا الله وإياهم.